في باب صلاة الجماعة والإمامة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف.
عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا خلصنا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسيروا فما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل فما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود عن النسائي وصححه ابن حبان. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن حزينة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بأم مكتوم أم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم أو عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة أي الإقامة للصلاة، فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالإقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد، لأن الإقامة إعلام بحضور الصلاة، فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس فيحفزهم ذلك إلى حضور الصلاة وعدم فواتها عليهم. ولكن الفرق بين الأذان والإقامة أن الإقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها، وأما الأذان فإنه يلقيه المؤذن بترسل وترتيل حتى يسمعه البعيد، لأنه دعوة، لأنه إعلام بدخول الوقت. وأما الإقامة فهي إعلام بحضور الصلاة وهي للحاضرين، أما الأذان فهو للغائبين فيمدد في أدائه ويترسل فيه لأنه للغائبين، أما الإقامة فإنها للحاضرين فلا حاجة إلى تمديدها فيحضرها المقيم لكن يرفع صوته بها. فامشوا وعليكم السكينة، امشوا يعني إلى الصلاة. هذا فيه دليل على أن من سمع الإقامة فإنه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة، قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها، بل يقبل على الصلاة من شوء يعني إلى الصلاة. وعليكم السكينة، السكينة في الحركات لئلا يسرع في المشي أو يعدو، بل يكون في مشيه ساكنا. والوقار يكون في الهيئة، في هيئة الإنسان، بأن لا يلتفت وأن يغض بصره وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة. وقيل إن السكينة والوقار بمعنى واحد، وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد. وقد جاء تعليل الأمر بالسكينة والوقار في من أتى إلى الصلاة لأنه في صلاة، من أتى إلى الصلاة فإنه في صلاة، والمصلي لا يليق به إلا السكينة والوقار، فهو ليس كمن هو خارج الصلاة. المقبل إلى الصلاة في صلاة، له أجر المصلي وهو في حكم المصلي، فلا يأتي بأفعال أو أقوال لا تليق بالصلاة. ولا تسرعوا، هذا نهي عن الإسراع، فالمقبل إلى الصلاة لا يسرع، لا يركض، لا يسرع في المشي، بل يترسل ويتأنى لأجل تكثر الخطوات التي يمشيها، فإن له بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فإذا أسرع قلت الخطوات فقل الأجر، وأيضا إذا أسرع فإن هذا يشوش عليه دخوله في الصلاة، قد يدخل في الصلاة وهو ثائر النفس بسبب السرعة أو الركض، فيدخل في الصلاة وهو مشوش وثائر النفس. أما إذا دخل في الصلاة وهو في سكينة ووقار ومشي معتدل فإنه يدخل فيها وهو مطمئن. ولا تسرعوا. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المراد بالسعي السرعة، وإنما المراد بالسعي الذهاب، الذهاب إلى الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله يعني اذهبوا إلى حضور الخطبة وحضور الصلاة، ليس المراد به الإسراع والركض، هذا منهي عنه. فما أدركتم يعني مع الإمام من الصلاة فصلوا، تابعوا فيه الإمام. وهذا فيه دليل على أن من أتى والإمام أو أتى والصلاة مقامة والناس يصلون أنه يدخل معهم، يبادر بالدخول معهم ولا يتأخر، لأن بعض الناس إذا دخل والناس في السجود أو في جلوس يقف إلى أن يقوموا للركعة، وهذا خطأ. الذي ينبغي له أن يدخل مع الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا، يدخل معه ولا يتأخر ويتوقف كما يفعل بعض الجهال، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، هذا يعم كل أجزاء الصلاة، وأنه يشرع له المبادرة بالدخول ليحصل على الأجر ومشاركة المصلين في صلاتهم. ما أدركتم مع يعني مع الإمام أو من الصلاة، ما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم من الصلاة فأتموا، يعني بعد سلام الإمام. فهذا فيه دليل على أن ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته يستفتح فيه ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، لأنه أول صلاته. وأن ما يقضيه بعد سلام الإمام فهو آخرها، آخر صلاته. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يأتي به بعد السلام بعد سلام الإمام فهو أول صلاته. ولكن هذا المذهب مرجوح، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، قالوا والقضاء إنما يكون لشيء قد فات، فيدل على أن ما يدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، وما يقضيه هو أول الصلاة لقوله فقضوا. ولكن الرأي الأول هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. وأما قوله فقضوا فإن معناه الإتمام، والقضاء يطلق ويراد به الإتمام، كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن سبع سماوات. وكما في قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، قضيتم الصلاة يعني أديتموها، فالمراد بالقضاء هنا الأداء. فالقضاء له عدة معاني، ليس معناه دائما هو الإتيان بما فات، وإنما له عدة معاني، منها الإتمام، إتمام الشيء والفراغ منه. فقضاهن سبع سماوات يعني أتمهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا فيه مشروعية صلاة الجماعة، وقد سبق الكلام على ذلك في أول الباب، وأنها واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال. وفي الحديث مشروعية الأدب في المشي إلى الصلاة، مشروعية الأدب في المشي إلى الصلاة، لأن يكون الإنسان وهو يمشي إلى الصلاة في حالة أدب وسكينة ووقار وإقبال على العبادة وعدم انشغال بغيرها. ثالثا في الحديث دليل على مشروعية الدخول، على مشروعية المبادرة للدخول مع الإمام في على أي حال وجده في صلاته، وأنه لا يتأخر. رابعا فيه دليل على أنه يدرك الجماعة بأي جزء يدركه مع الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، هذا يعم كل أجزاء الصلاة، ما هذه من ألفاظ العموم. ما أدركتم من الصلاة أي جزء منها ولو قبل السلام فإنه يكون مدركا للجماعة لفضل الجماعة. وسيأتي في الحديث من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وذهب بعض العلماء إلى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن أدرك ركعة أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك أقل من ركعة فإنه يدرك فضل المتابعة والدخول مع الإمام لكن لا يدرك فضل الجماعة. استدلوا أو قاسوا الصلوات الخمس على صلاة الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فإذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة وكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. خامسا، في الحديث دليل على أن ما يدركه المأموم مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه فهو آخر صلاته. هذا هو الصحيح. نعم، الله أعلم.
وعن أبي بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
هذا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله أزكى يعني أطيب وأكثر أجرا، أزكى أي أطيب وأكثر أجرا. وصلاة الرجل مع الرجل هذا فيه دليل على أن الجماعة تنعقد باثنين، وأن أقل الجماعة اثنان، وفي الحديث الآخر الاثنان فما فوقهما جماعة، فتنعقد الجماعة باثنين. وفيه دليل على أن صلاة المنفرد تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فدل على أن صلاة المنفرد تصح، لكن يأثم بترك صلاة الجماعة، لكن لا يؤمر بالإعادة، صلاته صحيحة مع الإثم، إلا إن كان معذورا فإنه لا إثم عليه بل هو معذور، وله أجر الجماعة إذا تخلف لعذر، فله أجر الجماعة لأنه ناوي للجماعة وعازم عليها لكن حبسه العذر. أما إن تخلف عن الجماعة من غير عذر فإن صلاته صحيحة. بعض العلماء يرى أنها لا تصح لأن صلاة الجماعة شرط عند بعض العلماء، لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط، واجبة ويأثم بتركها، لكن صلاته تصح ولا يؤمر بالإعادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاته مع الرجلين، يعني إذا صاروا ثلاثة، هذا أفضل من صلاة الاثنين لكثرة العدد، وكل ما كان أكثر من الجماعة فهو أحب إلى الله عز وجل. فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة ويحب أهل الأعمال الصالحة، ففيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب الأعمال الصالحة ويحب المتقين والمؤمنين. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى كما ذكرنا فيه أن صلاة المنفرد تصح، وإذا لم يكن له عذر في التخلف عن الجماعة فإنه يأثم بترك الجماعة، فصلاته تصح مع الإثم. المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه دليل على أن أقل الجماعة اثنان. والمسألة الرابعة فيه دليل على أن الجماعة من خصائص الرجال، تجب على الرجال فقط، في قول صلاة الرجل مع الرجل، فدل على أن الجماعة تجب على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن الجماعة. المسألة الخامسة في الحديث دليل على أنه كل ما كثر العدد فهو أفضل، العدد الكثير في الجماعة المصلين أفضل من العدد القليل، فينبغي للمسلم أن يقصد المسجد الذي جماعته أكثر لأجل يحصل على الأجر. وإذا صلى مع الجماعة القليلين حصل على الأجر أيضا، ولكن الأجر يتفاضل، الأجر يتفاضل ويكثر، وكلما كثر الجمع كثر الأجر. لأن دين الإسلام جاء بجمع الكلمة واجتماع المسلمين من أجل المصالح التي تترتب على اجتماعهم على العباد، فدائما الإسلام يحث على الاجتماع على العبادة، عدم التفرق، فكلما كثر الجمع في الصلاة فهذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز أن يبنى مسجد بجانب مسجد آخر، لأن هذا يفرق المسلمين ويقلل الجماعات، فتكون المساجد متباعدة ولا يقرب بعضها من بعض لئلا يحصل تفريق لجماعة المسلمين. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
أم ورقة هذه كنية امرأة من الأنصار يقال لها أم ورقة بن نوفل، وهي صحابية فاضلة حفظة القرآن وكانت تقية، يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزورها، وكانت تستأذنه للخروج معه للغزو من أجل أن تعالج المرضى وتداوي الجرحى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويزورها ويسميها الشهيدة، لأنها كانت تملك رقيقة ورقيق، يعني تملك غلاما وجارية. وفي يوم من الأيام اعتدى عليها هذا الغلام وهذه الجارية وهي نائمة، فغموها بقطيفة وقتلوها في خلافة عمر رضي الله عنه، فحصلت على الشهادة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبهم عمر ثم صلبهما وقتلهما وصلبهما. هذه أم ورقة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها. ففيه دليل، في هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء، في البيوت، تعيد صلاة الجماعة للنساء في البيوت أو في المدارس اليوم، فإذا اجتمعت النساء صلينا جماعة بإمامة امرأة منهن فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الصحابية أن تؤم أهل دارها. وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله في باب صلاة الجماعة، أنه يدل على جماعة النساء بإمامة منهن، فإذا صلينا جماعة بإمامة منهن جاز ذلك. أو حتى إذا أمهن رجل، إذا أمهن رجل فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب، فلا بأس أن يأمهن الرجل أيضا، لكن إمامة المرأة للنساء أفضل وأحوط. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ذوي مكتوم وأم مات وهو أنا، رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف لأم مكتوم لأم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى. استخلف معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس بعده صلى الله عليه وسلم، عندما أراد السفر جعل ابن أم مكتوم خليفة على المدينة يتولى شؤونها، شؤون الناس، ومن ذلك أنه يصلي بهم ويأمهم. وابن أم مكتوم هو عمرو بن أم مكتوم أو عبد الله ابن أم مكتوم من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين رضي الله عنه، وكان أعمى فاقد البصر، لكنه كان بصيرا بقلبه وإيمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه. فاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، وهذا شرف له. والاستخلاف ليس مقصورا على الإمامة في الصلاة، استخلاف النبي له ليس مقصورا على الإمامة، وإنما استخلفه على شؤون المدينة، وليس هذا مرة واحدة بل هو عدة مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة ليستدل به على صحة إمامة الأعمى، على صحة إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتومة وأعمى يأم الناس، فإمامة الأعمى لا بأس بها. وما قيل من أنه لا يهتدي إلى القبلة أو أنه لا يهتدي إلى بعض الأمور، هذا لا يؤثر على إمامته، القبلة يوجه إليها، والعبرة إنما هي بالأهلية، إذا كان الأعمى متأهلا هو أكثر الحاضرين قراءة وأفقههم في أمور الدين فإنه يكون أولاهم بالإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. فالعبرة بالمؤهلات، وليس العبرة بكونه بصيرا فقط. فهذا الحديث يدل على فضل ابن أم مكتوم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له، ويدل على أن إمامة الأعمى لا بأس بها، سواء كان إماما عارضا أو إماما مرتبا في مسجد فلا بأس بذلك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
من قال لا إله إلا الله معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ومن حقوق المسلمين الصلاة على جنائزهم إذا ماتوا، هذا واجب على المسلمين أن يصلوا على جنازة أخيهم المسلم، وهو فرض كفاية، إذا صلى عليه من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يصلي عليه أحد فإن الجميع يأثمون حتى يصلوا عليه. وكذلك من قال لا إله إلا الله واستقام عليها فإنه يتخذ إماما في الصلاة لأنه مسلم. والمصنف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على صحة إمامة المسلم ولو كان فاسقا، والفاسق معناه الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، فهذا مسلم لا يخرج من الإسلام عند أهل السنة والجماعة بكبيرته، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا. فما دام أنه لم يخرج عن الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في إمامة الفاسق، فمنهم من يرى أنه لا تصح إمامة الفاسق، وأن الإمام يشترط فيه العدالة لأنه مؤتمن على الصلاة ولأنه قدوة فيشترط فيه العدالة. ومن العلماء من يرى أنه تصح إمامة الفاسق، وإن كان الأولى أن يتخذ أهل العدالة للإمامة، لكن لو صلى بهم صحت صلاته. وهذا هو الصحيح، صحيح أن إمامة الفاسق تصح وإن كانت خلاف الأولى والأفضل، لأنه مسلم، وما دام أنه مسلم فله ما للمسلمين، خصوصا إذا كان هذا الفاسق وليا للأمر. إذا كان هذا الفاسق من ولاة الأمور فإنه لا يجوز ترك الصلاة خلفه لما في ذلك من تفريق الكلمة ومن الفتنة. الفتنة تدرأ وتفرق الكلمة يدرأ، يصلى خلف الأمير ولو كان فاسقا جمعا للكلمة وابتعادا عن الفتنة والفرقة بين المسلمين. فقد صلى الصحابة خلف الحجاج وخلف الأمراء الذين عندهم فسق في أعمالهم من أجل جمع الكلمة بين المسلمين. أما إذا كان غير أمير، إن كان من عامة الناس أو من شخص عادي، فهذا هو محل الخلاف، هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا، هل تصح إمامته أو لا. أما الأمراء هؤلاء غير محل خلاف، لا خلاف في أنه في أن من ترك الصلاة خلف الأمير الفاسق أنه مخطئ وأنه مبتدع، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف الأمراء ولم يكونوا يتركوا الصلاة خلفهم لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد. الحاصل أن هذا الحديث فيه دليل على إمامة على صحة إمامة الفاسق. وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأصل في الإسلام أن المسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. ولم يصح في النهي عن إمامة الفاسق دليل أو لم يرد دليل يبطل الصلاة خلف الفاسق، فالراجح صحة الصلاة خلفه. ولكن لا يرتب إمام للناس وهو غير مستقيم، لكن الكلام فيما إذا وجد إماما يصلي بالناس أو صلى بهم صلاة عارضة وهو فاسق يعرف أنه فاسق، هذا محل البحث. أما عند الاختيار وعند الترتيب فإنه يجب على ولاة الأمور أن ينصبوا في الإمامة أهل العدالة وأهل التقوى وأهل الصلاح، هذا هو الواجب، لأن الإمام قدوة. أما من قال لا إله إلا الله وأظهر ما يخالفها من اعتقاد أو قول أو عمل، بأن دعا غير الله أو استغاث بالأموات أو عمل شيئا من أنواع الردة كالسحر والكهانة وغير ذلك، هذا كافر وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه أبطل هذه الكلمة بأقواله وأعماله، هذا لا يتخذ إمام ولا يصلى خلفه، بل لا يعتبر مسلما، يعتبر مرتدا عن دين الإسلام. أليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها، أو لا يعرف عنه مخالفة، لا يعرف عنه مخالفة ومناقضة لهذه الكلمة؟ نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يفعل الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف.
هذا كما سبق في حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فمن جاء والإمام راكع أو ساجد، من جاء والإمام قائم أو راكع أو ساجد أو جالس، فإنه يدخل معه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يدخل مع الإمام في سجوده أو في جلوسه. أما إن أدركه قائما فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويستعيذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ما تيسر من القرآن. أما إذا أدركه راكعا أو ساجدا أو جالسا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يدخل معه فيما أدركه فيه من ركوع أو سجود أو جلوس بدون استفتاح واستعاذة وبسملة. فإذا قام إلى الركعة فإنه يستعيذ ويسمي، يقول بسم الله ويقرأ. هذا معنى قوله فليصنع كما يصنع الإمام. وفيه دليل كما سبق على إدراك الجماعة بأقل جزء يدركه مع الإمام حتى ولو قبل السلام. يقول في متن الزاد: يقول ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. أخذا من هذا الحديث وأمثاله: من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة. ولكن القول الثاني كما سبق أنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة. الله أعلم. نعم. لكن على كل حال هو يدخل مع الإمام. أما كونه يدرك الجماعة أو لا يدركها هذا محل خلاف. نعم.
باب صلاة المسافر والمريض.
صلاة المسافر والمريض، هذا الباب يسميه العلماء باب صلاة أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار، والمراد بهم المسافر والمريض والخائف. مسافر والمريض والخائف، صلاة الخوف، فأولئك هم أهل الأعذار. ومن سماحة هذا الدين وسهولته أنه يراعي أحوال المسلمين فيخفف عنهم الواجبات، إذا صار لهم عذر من الأعذار يخفف عنهم الواجبات ويأمرهم بما يستطيعون، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه يفطر في رمضان ويقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين، كل هذا من باب التسهيل عليه والتخفيف عليه، لأن السفر مشقة ونصب وتعب، فخفف الله عنه بهذه الرخص. كذلك المريض صلي على حسب حاله كما يأتي، قائما أو قاعدا أو على جنب، ويومئ بركوعه وسجوده، هذا من باب التخفيف عليه. وكذلك الخائف في حالة الخوف فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله كما يأتي في باب صلاة الخوف، كيفية صلاة الخوف، كل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين. وهذا يدل على عظمة الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف، وإنما يصليها على حسب استطاعته كما دلت على ذلك الأدلة. الصلاة لا تترك بحال ما دام العقل باقيا. ففي هذا دليل على أمرين: على عظمة الصلاة وأنها لا تترك بحال، ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها، ولله الحمد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير، والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. اتفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر فقدرت أربعة وقدرت صلاة السفر عن الأول، لأن أحمد إلا المغرب فإنها وقت النهار، وإلا الصبح فإنها تطور فيها القراءة. هذا الحديث في صلاة السفر فيه أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة ليلة المعراج، ليلة المعراج حينما عرج به إلى السماء فرضها الله عليه فوق السماوات مخاطبة منه سبحانه وتعالى وتكليما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل. أول ما فرضها 50 صلاة اليوم والليلة، ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى عليه السلام، راجع ربه في التخفيف عن أمته أنها لا تطيق ذلك، فانتهى الأمر إلى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي عن 50، هي عن 50 في الأجر والثواب، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل صلاة عن 10 صلوات، فهي 5 صلوات في العمل، وهي 50 صلاة في الأجر والميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فرضت ركعتين ركعتين، هذا في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر، يعني بقيت على ما هي عليه، وأتمت صلاة الحضر لأن جعلت 4 ركعات، إلا المغرب فإنها من أول ما فرضت وهي ثلاثة، لأنها وتر النهار، وتر النهار، صلاة النهار الظهر الفجر والظهر والعصر، صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار، كما أن الوتر هو وتر صلاة الليل، فصارت ثلاثا لأنها وتر، وفرضت من أول ما فرضت ثلاثا لتكون وترا لصلاة النهار، ولو قصرت تغير الوتر صارت ركعتين. فالحكمة في بقائها على ثلاث لتبقى وترا، وصلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحضر، صلاة الفجر ركعتان ولم تتم في الحضر، لم تجعل أربع ركعات، بقيت على الأصل. لماذا؟ لأنها تطول فيها القراءة، تطول فيها القراءة، فلذلك بقيت على ركعتين تخفيفا على الناس، لأنها لو كانت تطول فيها القراءة وهي أربع ركعات حصل على الناس مشقة، من رحمة الله جل وعلا أنه أبقاها ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين إلى المئة، سبعين آية إلى مئة آية، فكان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام. فالسنة في صلاة الفجر تطويل القراءة، ولذلك بقيت ركعتين تيسيرا على الناس. فدل هذا الحديث على أن صلاة السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية خاصة، تقصر فيه صلاة الرباعية خاصة، الظهر العصر العشاء، وأما المغرب فإنها تبقى ثلاث ركعات ولا تقصر، والفجر تبقى على ركعتين وتطول فيها القراءة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معدوم، والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت إنه لا يشق عليه، أخرجه البيهقي.
هذا الحديث ورد بروايتين، الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، والرواية الثانية أن عائشة هي التي كانت تفعل ذلك، كانت عائشة هي التي تفعل ذلك، كانت تتم في السفر وتصوم في السفر من فعلها، أن هذا كان من فعلها وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أخذنا بظاهر هذا الحديث، لو أخذنا بظاهره صار يجوز للإنسان في السفر أن يقصر وأن يتم، ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه أنه كان يتم في السفر أبدا، وإنما المحفوظ عنه أنه كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها وهو يقصر الصلاة، ما حفظ عنه أنه أتم الصلاة في السفر أبدا، فيكون هذا الحديث لا أصل له من فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا أصل له من فعل عائشة أيضا، لأنها لم تكن رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، لم تكن لتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم الصلاة في السفر وتصوم في السفر وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يليق بعائشة أم المؤمنين الفقيهة العالمة التقية الورعة أبدا. فهذا الحديث بالاعتبارين لم يثبت ولا عمل عليه. والمتقرر في السفر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر. وفي الحديث الذي قبله فرضت الصلاة ركعتين فأتمت صلاة السفر وأقرت صلاة الحضر. فقوله فرضت هذا يدل على أن الواجب في السفر القصر. فكيف تخالف عائشة هذا الواجب المفروض على الأمة؟ بل استدل به من العلماء من يرى أن صلاة المسافر ركعتين ولو أتم ما صحت صلاته لأنه لم يصلي الصلاة المفروضة عليه. هذا مذهب الظاهرية والحنفية ويرون أن المسافر لو أتم ما صحت صلاته. لماذا؟ لأنه لم يصلي الفرض الذي فرض عليه وهو الركعتان. لكن الجمهور يقولون لو أتم صحت صلاته، لكن لما يأتي من الأحاديث، لكن القصر أفضل وأولى، لكن لو أتم صحت صلاته. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم.
وفي رواية
لا الحديث الأول.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.
نعم.
رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه.
هذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب ويكره، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وفيه إثبات الكراهة، أن الله يكره بعض الأعمال المخالفة لما شرعه ويحب الأعمال الموافقة لما شرعه، الأعمال الصالحة. ففيه إثبات المحبة لله عز وجل وإثبات الكراهية. وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. مقت هو الكراهية، شدة الكراهية. وقوله يحب أن تؤتى رخصه، الرخص جمع رخصة، والرخصة في اللغة السهولة، الرخصة في اللغة اليسر والسهولة. وأما في اصطلاح الأصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذه الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مثلا الله حرم أكل الميتة، الله حرم أكل الميتة، حرمت عليكم الميتة، فتحريم الميتة ثبت بدليل شرعي، أليس كذلك؟ ثبت بدليل شرعي. لكنه أباح للمضطر أن يأكل من الميتة لمعارض راجح. قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فأباح للمضطر الذي لو لم يأكل من الميتة لمات، أباح له أن يأكل من الميتة قدر ما يبقي عليه حياته. فهذا معارض راجح، والأكل من الميتة يسمى رخصة. تحريم الميتة عزيمة، تحريم الميتة عزيمة، والأكل من الميتة عند الضرورة يسمى رخصة، لأنه ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قول حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح وهو الضرورة التي يخشى على حياة الإنسان منها. هذه هي الرخصة. وأما العزيمة فهي في اللغة القصد، العزيمة في اللغة القصد والإرادة، وفي الشرع العزيمة ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح، ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح، هذه هي العزيمة. فالصلاة في الحضر وإتمامها عزيمة، الصلاة في السفر وقصر الصلاة هذه رخصة، هذه رخصة لأجل عذر السفر وعذر المشق. المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة المسافر ليستدل به على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله لأنه رخصة، على أن قصر الصلاة في السفر أحب إلى الله من إتمامها لأنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. فساقه من أجل الاستدلال على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، لأن القصر أحب إلى الله عز وجل من إتمام الصلاة. وهذا يدل لما ذهب إليه الجمهور من أن الإتمام جائز والقصر أفضل، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فنفي الجناح يدل على الأفضلية ولا يدل على الوجوب، يدل على أن قصر الصلاة أفضل وليس واجبا، لأن الله قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل على أنه لو أتم فلا حرج عليه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا حضرت للمسجد وجدت جماعة قد أقيمت وإمام فاسق بحالة لحيته أو مسلم توبة، فهل الأفضل أن أنتظر حتى تأتي جماعة أخرى أن أدخل معه أم أصلي منفردا؟
يجب عليك أن تدخل مع الجماعة التي تصلي ولا تنتظر، لأنه ربما لا يأتي أحد، فلا يجوز لك أن تصلي وحدك مع وجود الجماعة. والمسلم مسلم، هو عاصي لكنه مسلم، كذلك حالق اللحية مسلم وإن كان عاصيا، فتدخل معهم وتصلي معهم والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ،
وكما سمعت في الحديث صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم خلافة الأعمى على المسلمين وتوليه إمارة الدولة؟
استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم إنما هو لأمر عارض، وهو سفر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الإمامة العظمى واختيار الخليفة واختيار الإمام، هذه لها شروط مذكورة في باب الإمامة، لا داعي للدخول فيها الآن. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الجماعة على من أتى إلى هذه المنطقة للدراسة ثم يعود إلى بلاده، وهل يقصر مع ذكر الدليل؟ والجواب عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وعندما ذهب إلى غزوة تبوك وكان يقصر في المدة.
نعم، من قدم إلى بلد للدراسة أو لغيرها ونوى إقامة طويلة أكثر من 4 أيام وجب عليه إتمام الصلاة، ووجب عليه الصيام في رمضان، لأن السفر انقطع، سفره انقطع وصار مقيما، فيأخذ حكم المقيمين، والأصل في المقيمين إتمام الصلاة وصوم رمضان. وأما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم في مكة في غزوة الفتح مدة طويلة أو أياما طويلة، 18 يوم، أو في تبوك أيضا، ف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين لم يزمع إقامة، وإنما أقام يترصد العدو، يترصد أحوال العدو ويعد العدة لمهاجمة العدو وقتال العدو، فهو لم يقم إقامة منوية ومحددة، وإنما هي إقامة كل وقت يتصور فيه أن العدو يهجم أو أنه يقبل على المسلمين. فالرسول إنما أقام يتأهب للغزو وللجهاد، ولم يقم إقامة منوية محددة كما يفعل الناس اليوم من الدراسة أو غيرها أو في بلاد الغربة. فالفتوى في أنهم يقصرون أو يتمون هذه خلاف الأصل وخلاف ما عليه أكثر أهل العلم. نعم. والاحتياط في الدين وإبراء الذمة لا شك أنه واجب، ولا علينا من قول فلان وفلان، علينا من ما يبري ذممنا ويعمل لنا الاحتياط في ديننا، هذا هو الذي يجب على المسلم. أما أن فلان قال وفلان أفتى، الإنسان ألزم ما عليه ذمته ودينه، ولا ينظر إلى أقوال الناس واجتهادات الناس. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تصلي المرأة في أهل بيتها الصبيان والخدم، أم تصلي بالنساء فقط؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، ولا شك أنه قد يكون في بيتها رجال، لكن العلماء يقولون لا، المرأة لا تؤم الرجل، كما مرنا في الحديث أن ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا. فالمرأة لا تؤم الرجال، فالرجال يصلون مع الرجال. نعم.
فضيلة،
هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان هناك دار فيها أكثر من امرأة، فهل الأفضل أن يصلين جماعة أم فرادى؟
كله جائز، إذا صلينا جماعة فهذا مباح لهن، وإن صلينا فرادى فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل المسافر جمع ظهر الجمعة قصرا مع العصر؟
لا يجوز، لا يجوز أن تجمع العصر مع الجمعة، لكن لو ما صلى الجمعة، المسافر اللي ما يصلي الجمعة مع الناس لا بأس أنه يجمع الظهر والعصر، أما إذا صلى الجمعة مع الناس لا يجوز له أن يجمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة دور من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. والصحيح أنه وقوف كما أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرج الطبراني في الأوسطي بإسناد ضعيف. وقف في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت في بواسير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على مسادة كرما بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا تأومك في ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح البخاري وحده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصحح الحاكم.
الحديث الأول.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ يقصر الصلاة، هذا الحديث فيه مسألتان. مسألة الأولى تحديد المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيه بداية القصر من أين تكون. أما المسألة الأولى وهي تحديد المسافة قال ثلاثة أميال أو فراسخ، ويأتي عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون أربعة برد، فقوله ثلاثة أميال أو فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة بن الحجاج، وليس معناه التخيير بين الأميال والفراسخ، وإنما هذا من باب الشك من الراوي. والأميال والفراسخ والبرد مقادير للمسافات عندهم، فالبريد عندهم أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألف باع والباع أربعة أذرع. هذا تقدير المسافات عندهم، كل مسافة يسمونها باسم خاص. قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما هو، فذهب جمع من المحققين كالموفق بن قدامة وابن حزم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم إلى أنه لا تحديد للمسافة، وإنما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره، العبرة عندهم بالزمن لا بالمسافة. فما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج إلى أخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له أهبة السفر لطول مدته، هذا تقصر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليلة أو كثيرة، العبرة عندهم بالزمن، لأن الله علق على السفر أحكاما ولم يحدده، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فعلق إباحة أو مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض وهو السفر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح صريح أنه حدد المسافة، فيبقى الأمر على إطلاقه ويرجع فيه إلى عرف الناس، فإذا كانوا يعدون هذا سفرا ويأخذون له الزاد والاستعداد فإنه تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان. هذا قولهم، ولكن هذا القول في الحقيقة يعكر عليه أمران. الأمر الأول أن هذا يوقع الناس في إشكال، حيث إنهم يختلفون في تحديد السفر، المتساهلون ربما يتساهلون والمتشددون يتشددون، وليس هناك حد فاصل. فما هو الحد الفاصل في هذا؟ ما في حد فاصل. الأمر الثاني أن الزمن يختلف في اختلاف الأوقات، الزمان الأول المسافة القصيرة تحتاج إلى زمان طويل على الرواحل أو على الأقدام، أما الآن فقد طويت المسافات وصار مسافة الأشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة أو السيارة، تؤخذ المسافة في وقت قصير، فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت، لأنك يمكن تغدى هنا في الرياض ولا تجوع إلا في أمريكا، تركب في طائرة سريعة ولا تجوع إلا في أمريكا، ولا تحتاج ماء ولا شيء ولا تعطش، لأنك خلال ساعات أنت واصل في أبعد مسافة من الأرض، فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في حدوث هذه المراكب السريعة، ألا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جنب لو مشينا على هذا القول، لأن الزمان طوي الذي كان يقطع في أيام أو أشهر صار الآن يقطع في ساعات، والذي يقطع في ساعات صار الآن يقطع في دقائق، ولا يجوعون الناس ولا يعطشون ولا إذن لا يترخصون، فلو مشينا على هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراكب السريعة ما صار في سفر، ولا شك أن الشرع جاء عاما لجميع الأزمان جميع الأوقات إلى أن تقوم الساعة. القول الثاني أنه لابد من تحديد المسافة لأجل أن يوضع الضابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم، حددوه بالمسافة لا بالزمن، حددوه بالمسافة لا بالزمن، القول الأول بالزمن لا بالمسافة، وهذا القول هو القول الأكثر أنه بالمسافة لا بالزمن. لكن ما هي الأدلة على المسافة؟ المشكلة أن الأدلة ما هي واضحة في تحديد المسافة، حديث يقول 3 أميال وحديث يقول ثلاثة فراسخ وحديث الأربعة برد، ومعلوم من الفرق بين هذه المقادير. لكن قالوا ما هو الدليل في هذه الأحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، فدل على أن الثلاثة سفر يحتاج للمحرم، وما دونها ليس سفرا لا يحتاج إلى محرم، يعني ثلاثة أيام للراحلة والمشي على الأقدام. وهذا قول الحنفية أن مسافة القصر ثلاثة أيام للراحلة، وهي ثلاث مراحل كل يوم مرحلة، والمرحلة من طلوع الشمس إلى أن تقف في كبد السماء وقت الظهر، هذه المرحلة كانوا يسيرون من طلوع الشمس إلى أن تتوسط في كبد السماء، ثم يريحون ويقيلون ويستريحون، هذه مرحلة. اليوم الثاني مثل، اليوم الثالث مثل، ثلاثة أيام. هذا وجهة قول الحنفية، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يحتاج إلى محرم هو ثلاثة أيام، دل على أن ما دونه ليس كذلك. والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية أن تحديد المسافة بيومين قاصدين للراحلة، يعني يحدد بمرحلتين بدل ثلاث مرحلتين، لأنه جاء في الحديث الصحيح أيضا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، مسيرة يومين حددها باليومين، دل على أن ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج إلى محرم. هذه وكذلك في حديث ابن عباس الآتي وإن كان ضعيفا لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان، وعسفان اسم بلد معروف إلى الآن بهذا الاسم، شمال مكة على طريق على الطريق السريع بين مكة والمدينة على نحو 80 كيلو من مكة، هذا عسفان قد دفنت فيه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فهذا يدل مع قوله في سفر المرأة بيومين، يدل على أن أقل مسافة للسفر مسيرة يومين للراحلة، يعني على مرحلتين، كل مرحلة من طلوع الشمس إلى وقت الظهر على الراحلة، ويقدر بالكيلوات في 80 كيلو، يعني كل يوم يقطعون 40 كيلو ما بين طلوع الشمس إلى الظهر، 40 كيلو على الراحلة. فهذا هو القول الثاني، أنه لا بد من تحديد، أن العبرة بالسفر بتحديد المسافة لا بالزمن. قالوا سواء قطع هذه المسافة في مدة طويلة أو قصيرة، حتى قالوا لو قطعها في ساعة كما ذكر في شرح الزاد وغيره، لو قطعها في ساعة، ذاك الوقت يوم يقولون في ساعة ما كان عندهم هذه المراكب السريعة، لكن يقولون يمكن هذا في المستقبل، وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدروا، يقول في شرح الزاد ولو قطعها في ساعة، فهم يعتبرون المسافة ولا يعتبرون الزمان. فعلى هذا يقصر الصلاة ويفطر ولو كان على مركب سريع ما دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي 80 كيلو تقريبا، لأنه مسافر يصدق عليه أنه مسافر. وعلى كل حال لا شك أن التقدير بالمسافة أضبط من التقدير بالزمان، لأن التقدير بالمسافة لا يختلف اختلاف الأوقات ولا يرتبك الناس فيه وينضبط ولا يحصل فيه اختلاف، وأما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط يحصل فيه اختلاف كثير. وهذا هو هذا القول الأخير أنه يقدر بالمسافة، هذا أضبط وأحسن، وإن كان القول الأول أقرب إلى الدليل، القول الأول أقرب إلى الدليل والقول الثاني أضبط وأريح للناس، والله أعلم. هذا في المسافة. المسألة الثانية قوله إذا خرج، هذا دليل على أن السفر تبتدي أحكامه من خروجه من عامر البلد، من عامر البلد. أما ما دام في البلد يمشي في البلد فإنه لا يبدأ الرخص، فلو وجبت عليه الصلاة وهو في البلد لكنه يسير راكب في البلد فإنه لا يقصرها، التي وجبت عليه وهو داخل البلد لا يقصرها، صليها تماما لأنها وجبت عليه قبل أن يخرج، والأحكام إنما تبدأ من حين الخروج والبروز. فما دام داخل البلد لا يقال إنه مسافر. وهذا لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، ضربتم، ولا يقال ضربتم إلا إذا خرجوا من البلد. ولأن اسم السفر معناه السفور وهو الخروج والبروز، فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد، وإنما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز، فلا يبدأ القصر ولا الإفطار إلا بعد أن يخرج من البلد. هذا ما يستفاد من هذا الحديث. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، متفق عليه واللفظ للبخاري.
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. هذا الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى قوله خرجنا فدل على أن أحكام السفر إنما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبل، وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ برخص السفر. المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين، هذا دليل على أن المسافر لا يتم الصلاة، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما السنة أن يقصر الصلاة طيلة السفر ذهابا وإيابا، ومدة إقامته في البلد الذي ذهب إليه. فإن أتم الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاته صحيحة. لا، إذا أتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة، لأن هذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يتمون في السفر، صلاته صحيحة، لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم أن يخالف السنة. وقوله ركعتين ركعتين يعني إلا المغرب، المغرب معلوم أنه 3 ركعات لأنه سبق أنها وتر النهار وأنها شرعت 3 ركعات من أول الأمر وبقيت كما كانت لأنها وتر، فلو قصرها صارت شفعا. المسألة الثالثة فيه دليل على أن المسافر إذا أقام أثناء السفر فإنه يقصر الصلاة، لأنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين إلى أن رجع.